لكن مع الإتلاف يا لكن مع الإتلاف يثبت البدل.
لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينسى في التأثير مع البدل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل
حسبك حفظك الله من كل سوء. هنا يعني العلامة السعدي بدأ في التكلم على مقاصد الأمور، قال وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزواج. يعني بذلك الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد واجبا فالوسيلة واجبة، وإذا كان المقصد مسنونا فالوسيلة مسنونة، وإذا كان المقصد حرام فالوسيلة حرام، هكذا يعني باختصار. فوسائل الأمور لها حكم المقاصد، لها حكم المقاصد. وذكرت في كتابي شرح الورقات الذي سيخرج إن شاء الله يعني بعد رمضان، إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأنا يعني بعد كل مسألة في الورقات أشرحها أذكر قاعدة وأشرح هذه القاعدة حتى يعني أدرب طالب العلم على تعلم القواعد الأصولية. فقلت القاعدة الأصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقلت أن دليل هذه القاعدة وقوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فالله سبحانه وتعالى ذمهم وعابهم على عدم فعلهم لما لا يتم الخروج إلا به من أخذ العدة لخروج القتال، فدل ذلك على أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب يعاقب ويذم تاركه شرعا. وأيضا التكليف بالمشروط دون الشرط محال، التكليف المشروط دون الشرط محال لعدم الإمكان من الجمع بين النقيضين، ولكان مكلفا بالفعل ولو مع عدمه، هكذا ذكرت هذه في الكتاب. فقلت فالمشروط يستحيل وجوده عند عدم شرطه، عند عدم شرطه. زين مثل ماذا يعني؟ مثل قطع المسافة إلى صلاة الجمعة، نعرف أن صلاة الجمعة واجبة، فقطع المسافة إلى المسجد واجب، قطع المسافة وكذلك الحج، قطع المسافة للوصول إلى مكة واجبة، فعلى المكلف أن يقطع هذه المسافة. وأيضا الحصول على الماء للوضوء، فلو أنت مثلا في بيت وكان هناك بئر، فواجب عليك أن تذهب إلى البئر الذي قرب البيت وتأخذ الماء وتأخذ الأدوات التي تسحب منها الماء وتتوضأ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأيضا ذكرت مثال في كتابي، قلت شراء الملابس لستر العورة، فشراء الملابس لستر العورة واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وذكرت يعني أمثلة كثيرة، منها ما لا يتم الترك إلا به فهو واجب الترك، ما لا يتم الترك إلا به فهو واجب الترك. فلو إحنا ذهبنا إلى محل وهذا المحل أو الدكان يبيع لحم، ولحم غنم ولحم خنزير، ولا نستطيع أن نميز بين لحم الغنم ولحم الخنزير، فواجب علينا ترك جميع اللحم، ولا يتم الترك إلا به فهو واجب الترك. وهنا يتم إلى أمر مهم جدا، أنه هناك فرق بينهما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وبينما لا يتم الوجوب إلا به، ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. فنحن مثلا مسألة نصاب للزكاة، وإذا وصل المال نصابه إلى كذا مقدار فواجب أنه يدفع. فالعمل فوق طاقة الإنسان لكي نصل إلى الوجوب اللي هو النصاب ليس بواجب، ليس بواجب، لأنه قال نقول ما لا يتم الوجوب إلا به فهو إيش؟ فهو ليس بواجب. كذلك في مسألة الوسائل قلنا تعطي أحكام مقاصد أنه المسنون، فلو كان المقصود مسنونا فالوسيلة مسنونة، يعني نحن عندنا التطيب لصلاة الجمعة وللعيد وللعيدين عفوا مسنون، فشراء العطر سنة يعني مسنون ليس بواجب، لأنه إيش؟ لأنه الوسائل تعطى أحكام المقاصد. وكذلك حقوق الوالدين، حقوق الوالدين، فيعني لو كان مثلا الوالدين كانوا في الوالدان في بلد آخر، فواجب عليك أن تشتري رصيد تعبي الموبايل لكي تتصل بهم، مع العلم أن شراء الرصيد هو مباح، هو مباح يعني زين، لكن هنا واجب عليك، لأنه واجب عليك أن تبر أبواك، فلا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل تعطى أحكام المقاصد، ويعني أمور كثيرة، يعني الزوج مثلا على سبيل المثال، الزوجة واجب على الرجل أن ينفق على زوجته، فهنا إذا جلس الزوج بلا عمل وترك زوجته بحاجة إلى مال يؤثم، لأنه يجب عليه أن يعمل حتى ينفق على زوجته، فالعمل هنا أصبح واجب عليه، أصبح واجب عليه لأنه واجب عليه أن ينفق على زوجته، وهكذا يعني. أما الأمور المحرمة فالوسائل زين، إذا كانت المقاصد محرمة فالوسائل محرمة، يعني أنا على سبيل المثال أشتري سلاح لقتل إنسان، فشراء السلاح هذا اللي هو الوسيلة للمقصد المحرم حرام، وكذلك مثال كنا نذكره في مسألة سد الذرائع، سد الذرائع أنه بيع الأسلحة للذين يقتلون المسلمين، أو بيع العنب لمن يستخدمه في الخمر، وهكذا يعني، يعني الوسائل لها حكم المقاصد، الوسائل لها حكم المقاصد. قال يحكم بهذا الحكم للزوائد، يحكم بهذا الحكم للزوائد، الزوائد أي النافلة، وذكرت أنا في شرح الورقات قلت السنة تسمى سنة وتسمى نافلة، تسمى زوائد، تسمى رغائب عند الحنفية، وهكذا يعني. قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدن وينتفي التأثيم عنه وزلل. وهذه قاعدة عظيمة وأصل عظيم، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع عن أمتي خطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي طبعا حديث أخرى أنه عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره. طبعا إمام أحمد ذكر هذا الحديث وضعف، لكن حسنه الألباني بمجموع طرقه كما تعرفون في الأربعين النووية وبعض العلماء، والحديث رواه ابن ماجه، ولفظ عفية لأمتي أخرجه يعني ابن عدي في الكامل وابن عيم في أخبار أصبهان، ويعني ضعيف، لكن الرفع عن أمتي هذا هو الذي حسنه يعني بعض المتأخرين، لكن هذا يعني حديث ضعيف. فهذا أصل عظيم أنه الخطأ والإكراه والنسيان، فهذا مرفوع عن المسلم. والسؤال هنا، هل المرفوع هو حكم الخطأ وحكم الإكراه والنسيان، أم هو إثم الخطأ والإكراه والنسيان؟ الجواب هو إن المرفوع هو إثم الخطأ وليس عقب الخطأ. لماذا عقب الخطأ؟ لأن الحكم الحكم باقي والإثم مرفوع. فلو إنسان مثلا نائم وسقط على إنسان وقتله فهذا يعتبر يعني قتل خطأ. إنسان رمى صيد وقتل إنسان بالخطأ فهذا لا يؤثم ولكن يبقى الحكم عليه. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال وما قتل مؤمن خطأ قال فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى عليه. فعليه إيش؟ الكفارة وعليه الفدية الدية مع أنه أخطأ لم يكن متقصدا أن يقتل لكن يبقى الحكم فلما قال لكن مع الإتلاف يثبت البدل يعني البدل يثبت ويتف التأثيم عن وزنا. الإثم مرفوع عنه زين ما توجد رقبة قال فصيامه شهرين متتابعين هذه إيش؟ هي الكفارة والفدية هو دية مسلمة إلى عليه طبعا دية غير مغلظة زين 100 من الإبل تكون على العاقل. فالخطأ والإكراه والنسيان المرفوع هو إثم الخطأ وليس حكم خطأ. يعني لو مثلا عايز بتاع مجنون هذا غير مكلف أو صغير غير مميز غير مكلف ورمى بالحجارة على زجاج بيت وكسر الزجاج أو كسر مثلا زجاج سيارة نقول هذا لا يؤثم لكن مع الإتلاف يثبت البدن ويتفي التأثيم عنه وزنا. فإذا يثبت البدن يغرم ما أتلفه المجنون والصغير ولا يؤثم لأنه غير مميز ويعني غير دارك لما يفعل. قال والإكراه طبعا الإكراه عرف العلماء قالوا هو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه. يعني أنا هذا فعله بيني وبين نفسي ما أفعله لكن الغير أجبرني على هذا الفعل لكن هل هذا الإكراه يعني على العموم أم هناك شروط لهذا الإكراه؟ لا، يوجد شروط منها أن يكون المكره زين متمكنا من إيقاع ما هدد به يعني أنا أهدد شخص وأنا بغسل عصا صغيرة هذا لا يسمى مكره ويقول والله أكرهني على أن أكفر بالله هو بوسك عصا يعني ضرب بالعصا قد تتأذى قليلا لكن هذا لا يعتبر إكراه لا نقول متمكنا أو هو مثلا ضعيف وبوسك عصا هذا لا يعتبر إكراها. فإن لم يكن متمكنا من إيقاع ما هدد به فهذا لا يعتبر إكراه لأنه كثير من الناس والله يقول لك أنا مكره على هذا الفعل وأنا أكرهت على كذا وأكرهت على كذا وما يعرفوا شروط الإكراه ماذا. أيضا من شروط الإكراه أن يكون المكره خائف من التهديد. إذا ما كان خائف زين فهذا يعني لا ترى مكره خائف بأن يقع في نفسه زين أو يغلب على ظنه أنه يقع هذا الإكراه. مثل ما يأتي واحد والله أقتلك وما هذا الشيء لا سلاح لا شيء ولا هذا والله لا أقتلك لأنه ما فعل كذا كذا إذا ما شاركت الخبر هل يجوز أن يشرب الخبر؟ لا يجوز لأنه أولا جاءت آلة للإكرام وأنا لست خائفا منه وليس متمكنا هو من إيقاع ما هدد به. والشرط الثالث أن يكون المكره به أي ما هدد به ضرر يلحق النفس بإتلافها أو بإتلاف عضو منها أو بما دون ذلك. يعني مثلا الآن حامل سكين هذا مكره اشرب الخمر وإلا ضربتك بالسكين لأن هذا السكين يبقى يقتل أو يكسر عضو، فهذا كراهة حقيقية. فإذا كان هذا حامل السكين باعتقاد أنه سيفعل ما هدد ما هدد به فهذا إكراه. أما هذا غلب على ظني أنه لا، فقط هذا يعني كما يقال جبانا لا يفعل، هذا لا يعتبر إكراه. فالإكراه له يعني أمور وشروط يجب أن توجد هذه الإكراه. طبعا الحنفية قسموا الإكراه إلى قسمين، إكراه ملجئ و أو يسمى كامل أو تام، وإكراه ناقص غير ملجئ. الإكراه الكامل أو التام هو أن يكون بإتلاف النفس أو بعضو منها، لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس طبعا لها. زين، فهذا طبعا إكراه يعني معتبر، هذا إكراه معتبر، وهو يفسد الاختيار ويعدم الرضا. يفسد الاختيار يعني أنا إذا اخترت شيئا تحت التهديد فهو فاسد ويعدم الرضا، لهذا أنا من أبعد هذا الشيء، لست راض عنه. واضح؟ لست راض عنه. طبعا اختلفوا العلماء في هذا المسائل، في مسألة الإكراه الملجئ والغير ملجئ. الغير ملجئ مثلا أهددك بالسجن أو أهددك بهذا، بعض يعني يأتي إلى بعض الدول إنه قال لقل له إذا لم تكفر بالله أزلك، يكفر بالله يقول والله هذا مكره، هذا ليس إكراها، لأن السجن لا يعتبر إكراها. أما إذا قالك إن لم تكفر بالله قتلتك وبيده آلة وغلب على ظني أنه يفعل هذا الشيء، لا هذا إكراه حقيقي. زين، طبعا مسألة الإكراه واختلفوا بها بين الحنفية والشافعية. فعند الحنفية الإكراه يعني يقع يعني في مسألة الطلاق أو البيوع أو ما شبه من الأمور. عند الحنفية عندهم طلاق المكره يقع. لماذا يقع؟ لأنه قالوا يفسد الاختيار ويمنع الرضا. زين، يفسد الاختيار ويمنع الرضا. شنو يفسد الاختيار ويمنع الرضا؟ يعني إذا واحد طلق زوجته عند الأحناف وهو بكره، فيعتبر هذا فاسد. كما تعرفون الأحناف عندهم فرق بين الفساد وبين البطلان، أما الجمهور عندهم الفاسد الباطل عندهم واحد. يعني الحنفية لو شاف عيلة قالوا يعني إنه لا يترتب على قول البكره، زين، لا ترتب عليه شيء، فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا أي تصرف قولي. وقالوا يعني استدلوا بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأيضا بهذا الحديث ذكرناه قبل القليل أنه رفع عن أمتي أو وضع عن أمتي خطأ والنسيان وسكروا عليه، فقالوا يعني يقع، يعني لا يقع عفوا. أما الأحناف قالوا لا، قالوا يعني يترتب عليه آثار الأحكام، عندهم هم الفاسد يترتب عليه الأثر، أما الباطل لا يترتب عليه الأثر، لا يترتب عليه الأثر. هذه طبعا فرق بين الأحناف وبين الجمهور، لأن الأحناف عندهم الفاسد وفرق بين الفاسد والباطل، أما الجمهور لا، عندهم الفاسد والباطل هو يعني واحد. قلنا والنسيان، يعني إنسان نسى أن يصلي مثلا على سبيل المثال ثم خرج الوقت، هذا لا يثم، هذا لا يثم لأنه مرفوع عنه، قال أسقطه معبودنا الرحمن، الله عز وجل أسقط هذا عنا. قال ابن رجب في شرح الأربعين، يعني هذا مسألة مهمة، قال والأظهر أن الناسية والمخطئ إنما رفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، إذن مرفوع الإثم وليس الحكم، إثم الخطأ وليس الحكم. قال لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. قال وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذا النصوص، فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. إذن إذا مجنون صغير كسر حاجة لجار، فعليه على ولي أمره أن يحرم، على ولي أمره أن يحرم هذا الشيء، أو قتل خطأ. زين، يعني عليه الكفارة والدية. قال ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوق يثبت طبعا ما لا يثبت استقلال. يعني أنا أقول لك أريد أن أشتري هذه الشاة التي في بطن هذه الغنم، هذا في بطن هذا الغنم أشتريها، هذا لا يجوز، ما هسه لا يثبت، لا يصح أصلا البيع. لكن إذا قلت لك أشتري هذا الغنم وهو حامل، يعني في يحمل في شاة صغيرة، فهذا نقول يجوز يثبت تبعا ما لا يثبت استقلال. فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الإفراد، أما في حال التبع لغيرها فلها حكم إذا فردت. يعني آني مثلا على سبيل المثال، هل يجوز أن نأكل حشرات؟ زين، لكن لو كان فاكهة فيها حشرة يجوز أن نأكلها. يعني عندنا التين، التين لا ينمو إلا بالحشرة، لا ينمو إلا بالحشرة. لماذا؟ لأنه يثبت تبعا لا ما لا يثبت استقلالا. هل يجوز أن أبيع فاكهة قبل صلاحها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع الفواكه والخضر إلا أن تحمر أو تصفى كما ذكر في الحديث الصحيح، يعني يبدو نموها وتكون واضحة بهذه الصفات الإحمرار والإصفرار حسب لون الفاكهة. فلو اشتريت فاكهة أو خضروات مثلا قبل أن تنمو ويبدو نموها فيحرم، لا يجوز، لا يجوز. أما إذا اشتريت الأرض مع هذه الفواكه، يعني اشتريت جميع الأرض، يقول يجوز لأنه يثبت تبعا ما يثبت استقلالا. فالفواكه هذه تبع الأرض، والحشرة اللي في بطن التين تبع التين، واضح. والغنم في بطن أمه تبعا لأمه، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يعني مثلا بيع مثلا مجهول، هل يجوز مثلا؟ ما يجوز، لا يجوز بيع المجهول، لكن يجوز بيعه تبعا، يجوز بيعه تبعا. كما في الشاة الذي في وضع ابن، أنا أشتري مثلا ابن وأنا أريد ابن صغيرة، زين، يعني أو أريد مثلا بقرة صغيرة وهو في بطن أمه، لا يجوز، لأنه هذا بيع مجهول. أما إذا اشتريت البقرة، يعني جميع البقرة، فهذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. زين، وكذلك أيضا النحل في ذبابه، يعني والدود في الثمرة، زين. وكذلك إذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع، واضح. إذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها، يعني هما أخوان بالرضاعة، انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع، تبعا لقبول قولها في الرضاع، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولعلنا نقف إن شاء الله، هناك سؤال استفسار. قلنا هذا يشترط إتلاف النفس أو عضوا، والعضو طبعا تبعا للنفس. أما السجن أو التهديد بآلة غير قاتلة أو الشخص الذي يعني يقوم بالإكراه ضعيفا، فهذا لا يسمى إكراها، لا يسمى إكراها. فلو الإنسان مثلا يحمل عصا مثلا، وجاء الرجل وقال له طلق زوجتك أو ضربتك بالعصا، فقل زوجتي أنت طالق، تقول طلاقك واقع كل حد، عند الحنفية وعند الحنابلة والشافعية. لماذا؟ لأنه هذا يعني لا يعتبر شروط الإكراه واقع عليه، لا يعتبر شروط الإكراه واقع عليه. فالمكره ليس متمكنا من إرضاع ما هدد به، والبكره قد يكون ليس خائفا، والأداة غير قاتلة لا تؤدي إلى تلف النفس أو تلف عضو من الأعضاء، فلا يعتبر هذا إكراما. وهذه مسألة مهمة يجب أن تنظر عند طالب العلم حتى يستطيع أن يبني عليها الأحكام الشرعية. يقطع الإكراه على ماذا؟ يقطع على معين ويقطع على طائفة حسب نوع الإكراه. فأنا جئت مثلا على مثال بشخص وأنا بيدي أحمل مسدس وقلت له اشرب الخمر وإلا ضربتك بهذا المسدس، هذا إكراه حقيقي، فأشرب الخمر ولست آثما. وقد أأتي بعشرة أشخاص وأنا أحمل رشاش وأقول لهم اشربوا الخمر وإلا قتلتكم جميعا، فهنا يقعوا على المعين ويقعوا يعني على المجموع وهكذا.
نعم، ولكن
هذا ليس تحاكما إلى محاكم، هناك فرق بين التحاكم إلى محكمة تحكم بغير ما أنزل الله، وفرق بين طلب لجوء سياسي إلى دولة فيها حكم غير الإسلام. وهنا المسألة فيها تفصيل. العلماء قالوا في مسألة التحاكم إلى المحاكم التي لا تحكم بما أنزل الله، هي ليست فقط في بلاد الغرب ولكن حتى في بعض البلاد الإسلامية فيها تحكم بغير ما أنزل الله، فإذا كان الضرر قليل وتستطيع أن تحمل هذه المفسدة فهنا نقول لك لا يجوز أن تذهب إلى هؤلاء، لأن هذا تحاكم إلى بغير ما أنزل الله. أما إذا كان ضرر كبير، مثلا أنت عندك بيت وإجا شخص أخذ منك هذا البيت عموة، وأنت ما عندك مكان حتى تسكن به الأشياء أنت وأولادك، حتى قد يؤدي إلى ضرر كبير ومفسدة كبيرة، قلنا الضرورات تبيح المحظورات، تذهب لهؤلاء لأجل دفع المفسدة من باب الضرورات تبيح المحظورات. إنسان هددك أن يقتلك، هل يجوز أن أذهب إلى القاضي الذي يحكم بغير ما أنزل الله حتى أحمي نفسي؟ نعم يجوز، لأن الضرورات من المحظورات. زين، هل يجوز أن أذهب إلى دولة قدم لجوء إذا كانت نيتك الذهاب فرارا بدينك وتذهب إلى هذه الدولة لتدعو إلى الله عز وجل؟ فهذا جائز. وإذا كانت نيتك تذهب لك تترفح بالأموال وبكذا وريد أولادي تعلمون لا، هذا لا يجوز، فيها تفصيل الله أعلم.